قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم من جديد في إطلالة هي الرابعة في هذا الأسبوع عبر شاشتكم التي تصلكم وتحرص على التقاء البرامج النقية لكم، شاشتكم الرسالة. أرحب باسمكم كالمعتاد وباسم فريق العمل بضيف البرنامج ضيف اللقاء الذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والميان لموضوع هذه الحلقة ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان الأستاذ المشارك في قسم الفقه في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أهلا بكم صاحب.
حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين.
إذن حيا الله شيخنا الكريم، حياكم الله وحيا الله أسئلتكم ومتابعتكم. أشكر لكم بادية هذه الحلقة وكل حلقة تجشمكم وبقاءكم معنا طيلة دقائقها وثوانيها. أرحب أيضا بأسئلتكم الثرة الثرية التي ربما يفصلنا عنها الأزرار الخضراء في هواتفكم المحمولة. اعتدنا وإياكم أن نقلب مع شيخنا الجليل موضوعات شتى وجزئيات ومسائل حول البيوع والتعاملات في البيع والشراء. الحديث استقر بنا صاحب الفضيلة في هذه الحلقة يبدو عن حديث عن الشروط في البيع. هنا سؤال، ما الفرق بين هذا العنوان وبين عنوان آخر ذكرتموه قبلا وهو شروط البيع؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد فأسأل الله تعالى نبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به. سبقا تكلمنا في حلقات سابقة عن شروط البيع، وذكرنا أنها سبعة شروط وسلطنا الضوء على كل شرط، ثم تكلمنا عن البيوع المنهي عنها، ووصل بنا المقام إلى الشروط في البيع. وهنا يرد السؤال الذي ذكرتم، ما الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع، ومثلها أيضا شروط النكاح والشروط في النكاح، شروط الوقف والشروط في الوقف، هذه كلها يعني من هذا الباب. شروط البيع هي الشروط التي يتوقف عليها صحة البيع، وهي الشروط السبعة التي تكلمنا عنها: التراضي بين المتعاقدين، أن يكون العاقد جائز التصرف إلى آخره. الشروط في البيع هي ما يشترطه أحد المتعاقدين في البيع ما فيه مصلحة له، ما يشترطه أحد المتعاقدين يعني البائع والمشتري في عقد البيع ما يرى أن فيه مصلحة له، كأن يشترط مثلا سكن الدار لمدة شهر، إنسان باع بيته واشترط سكن الدار لمدة شهر، مثلا باع سيارته اشترط استعمالها لمدة أسبوع، إنسان مثلا اشترى سلعة اشترط توصيلها إلى مكان معين، هذه هي الشروط في البيع. ولذلك نستطيع أن نجمل الفروق بين الشروط في البيع وشروط البيع فيما يأتي. أولا، شروط البيع هي من وضع الشارع، بينما الشروط في البيع هي من وضع المكلف. فمثلا شروط البيع الذي وضعه الشارع، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما البيع عن تراض، فدل هذا على اشتراط، والله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، دل هذا على اشتراط التراضي لصحة البيع. لكن الشروط في البيع يشترط مثلا سكن الدار لمدة شهر، يشترط تأجيل الثمن، يشترط توصيل البضاعة إلى محل معين، هذه من وضع البشر فليست من وضع الشارع. الفرق الثاني أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة، كلها شروط السبعة، بينما الشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر ومنها ما هو فاسد كما سنبين، وسنقسم الشروط في البيع لشروط صحيحة وشروط فاسدة. ثالثا، شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، إذا فقد شرط منها فسد البيع. فمثلا إذا لم يتوفر شرط التراضي مثلا،
أو المبيع لم يكن معلوما،
أو مثلا الثمن. نعم المبيع أو الثمن لم يكن معلوم مثلا أو لم يكن مقدور على تسليمه لا يصح البيع. بينما الشروط في البيع لا يتوقف عليها صحة البيع، وإنما يتوقف عليها لزوم البيع في حق من شرط ذلك الشرط. مثلا اشترى شخص سلعة واشترط على البائع توصيلها إلى مكان معين، ثم إن البائع رفض التوصيل، فله أن يفسخ العقد.
يعني المشتري له أن يفسخ،
له أن يفسخ
على شرطه.
نعم له أن يفسخ بمقتضى هذا الشرط. فإذا العقد صحيح، إذا يعني تخلف في شروط البيع العقد صحيح، لكنه غير لازم في حق من له الشرط.
احنا نقول يفسخ حتى نبين، يعني له أن يلغي،
يلغي نعم
عملية البيع أو الشراء.
نعم نعم.
يعني مثلا أنا إذا ذهبت إلى أحد الأسواق واشتريت مثلا أثاث مكتبي مثلا، ثم قبل أن أدفع الثمن قلت ليتك تنقلها إلى بيتي أو إلى المكان الفلاني، فإن أبى فري الحق لي.
لكن ليس بهذا الأسلوب، ليتك لا يشترط،
اشترط اشترط يعني بس أدب يعني
نعم
طيب اشترط بشرط أن تنقلها
بشرط. نعم.
لكن إن رفض فشرطي يعني يعطيني فرصة لرفض العملية.
نعم نعم. لا لا إذا رفض أن ينفذ الشرط
طيب.
فإن البيع يكون غير لازم في حق صاحب الشرط. أيضا الفرق الرابع أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها بأي حال من الأحوال، بينما الشروط في البيع يمكن إسقاطها. يعني معنى هذا مثلا لو اتفق البائع والمشتري على إسقاط شرط القدرة على التسليم، فمثلا أراد شخصا يشتري من آخر بعيرا شاردا أو طيرا في الهواء أو سمكة في الماء، وقال المشتري أنا راضي أنا وحظي، وقال البائع أنا راضي، اتفق على إسقاط هذا الشرط، ليس لهما ذلك. بينما الشروط في البيع لو اتفق على إسقاط الشروط في البيع صح ذلك. فلو مثلا أن البائع اشترط على المشتري سكن الدار لمدة شهر، ثم رأى أنه ليس بحاجة لهذا الشرط فأسقطه فله ذلك. فإذا شروط البيع لا يمكن إسقاطها بأي حال من الأحوال، بينما الشروط في البيع يمكن إسقاطها. هذه هي الفروق الأربعة بين شروط البيع والشروط في البيع.
هنا سؤال صحيح فضيلة، ذكرتم أنتم يسيرا ذكرا يسيرا له، أنا هو يعني لي كثيرا الشروط في البيع، يعني شروط يعمد إليها إما المشتري أو البائع، وذكرتم أن فيها ما هو جائز، منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم، ما الضابط في الشروط هذه؟
أي نعم حسن.
إن كان ثمة ضابط يعني.
نعم ضابط الشروط لشروط البيع تنقسم شروط صحيحة شروط فاسدة.
طيب
ضابط الشروط الصحيحة هي ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع ولم ينهى عنه. ضابط الشروط الصحيحة ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع ولم ينهى عنه. بينما الشروط الفاسدة ضابطها ما خالف مقتضى العقد أو أبطله الشارع أو نهى عنه. نوضح هذا بأمثلة. مثال الشروط الصحيحة يعني كما ذكرنا قبل قليل،
النقل
يعني اشترط مثلا سكن الدار لمدة معينة، اشترط توصيل البضاعة مكان معين، اشترط المشتري على البائع مثلا تأجيل الثمن،
او مثلا اشتري مشلح مثلا او بشت هذا واشرط عليه مثلا ان يعني يخيطه على قياسي مثلا، يثبته على قياسي مثلا.
نعم
هذا اضافي يعني مصنعيا.
نعم ومثل ذلك ايضا اذا اشترط البائع على المشتري عندما يبيعه بثمن مؤجل أن يأتي له برهن أو بكفيل، قال ما أبيعك إلا برهن أو بكفيل مثلا أو بشيك مصدق أو
كيف قالوا فيه.
نعم
هذا لا بأس به.
هل نعم هل كله من الشروط الصحيحة. الشروط الفاسدة، الشروط الفاسدة أحيانا تكون فاسدة ومفسدة العقد، وأحيانا يعني وأحيانا تكون فاسدة غير مفسدة العقد، ولذلك بعضهم يقسمها إلى هذين القسمين. من أمثلة الشروط الفاسدة المفسدة للعقد أن يشترط قرضا مع البيع، يعني يجتمع قرض وبيع أو قرض وإجارة، فهذا شرط فاسد ومفسد للعقد لا يصح. والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، قال لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. فإذا اجتمع قال مثلا لا أبيعك إلا بشرط أن تقرضني أو لا أقرضك إلا بشرط أن تبيعني، فهذا لا يجوز لأنه جمع بين القرض وبين البيع. أو لا أبيعك إلا بشرط أن تؤجرني أو لا أجرك إلا بشرط أن تقرضني، قال نعم لا أقرضك إلا بشرط أن تؤجرني، أو لا أؤجرك إلا بشرط أن تقرض، يعني جمع بين البيع والقرض أو بين الإجارة والقرض
أو الإجارة والبيع.
لا الإجارة والبيع يعني هذه مسألة أخرى.
طيب.
لا بين القرض والبيع وبين بين قرض والبيع وبين القرض والإجارة لهذا الحديث لا يحل سلف وبيع. فهذا مثال الشروط الفاسدة.
طيب. لازم أنا معلش.
نعم. طيب.
الإخوان يذهبون هني بأسئلتهم واتصالات الإخوة. نقف ثم نعود. يعني الحديث الآن بدأ يتشعب. أخي مسعود من الجزائر يحدثنا من هناك، تفضل أخي مسعود.
السلام عليكم، حياك الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سؤالي هو،
تفضل.
ما قولكم أن مساجدنا تعتمد في موقيت أذان على اليومية التي تقتنيها من وزارة الشؤون الدينية؟
المواقيت التي تعتمدها وزارة الشؤون الدينية عندكم
التي تعتمدها المساجد في الأذان؟
طيب تعتمد ماذا؟
على اليومية التي تقتنيها من وزارة الشؤون الدينية.
طيب والسؤال، ما السؤال؟
والسؤال هو أن بعض الأحيان يكون أذان الفجر مسبقا لوقته الأصلي أي الفجر السابق، وخاصة في شهر رمضان، هل يجوز الصلاة على هذا الأذان ما لم يدخل الفجر السابق؟
نعم.
أو الإمساك على هذا الأذان؟
طيب سؤال آخر أخي مسعود.
نعم
تفضل.
وفي صلاة المغرب كذلك، حيث يؤذن بعد غروب الشمس بحوالي 10 دقائق أو ربع ساعة.
الله.
طيب يا شيخ.
طيب كيف عرفت يا أخي مسعود أنه يؤذن بعد 10 دقائق وربع ساعة؟ هل رقبت مراقبة دقيقة؟
غروب الشمس، أي غروب، أي هبوط قرص الشمس.
لكن راقبت داخل المدينة؟
نعم داخل المدينة. نعم.
لا داخل المدينة ما يكفي، لأن الشمس يختفي قرصها وراء البنيان.
وكذلك خارج المدينة.
قد تكون منطقة مرتفعة يا شيخ ولا ما يختلف؟
قد تكون منطقة مرتفعة.
أنتم يا أخي مسعود.
نعم.
أنت تقيم في منطقة أو في مدينة مرتفعة في الجبال؟
نعم مرتفعة
نوعا. نعم.
مرتفعة يقول نوعا ما.
نعم مرتفعة نوعا ما على سطح البحر. نعم. مرتفعة.
طيب تذكر كم ترتفع، كم متر؟
حوالي 500 متر أو 300 متر.
طيب.
نعم. طيب. السؤال الثالث يا شيخ.
الأخير تكفى يلا.
نعم.
الأخير يلا.
المرأة تذهب إلى الحمام الجماعي أو خروجها للعمل خارج المدينة وحدها بدون محرم.
كم تبعد المسافة؟
نضع قاعدة أنتم.
طيب.
طيب إذا معنا أيضا أختنا الكريمة هنادي من السعودية، تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ. أخوي أنا وأخوي الله يرحمه حجينا مع بعض وسقطنا فرضنا وأنا إن شاء الله ودي حجله السنة الجاية، هل يجوز أن يحجله إن شاء الله ولا؟ والسؤال الثاني،
أخوك تحجين عنه؟
توفى الله يرحمه. حجينا. نعم. أنا وياه.
نعم.
قبل 4 سنين وتوفى الله يرحمه.
رحمه الله. نعم.
آمين إن شاء الله موت المسلمين.
طيب أنت تسألين عن حكم الحج عن أو الأفضل بالنسبة لك؟ طيب لا بأس. السؤال الثاني يا أختي كريمة.
السؤال الثاني يا خالتي تبي تحج إن شاء الله.
أيوة.
هي ما أكتبت فرضها تبي تحج، تمنى تحج، بس له ولد الله يشفيه عمره كذا 25.
أيوة.
مريض عقلي. هي تأخذ فلوسه وتصرف به مثل البيت مثل تصرف به، هل علي حج يجوز أن تحج؟ هي تمنى الحج.
أختي الكريمة هلادي،
هلا.
هذا المبلغ الذي تتعاطاه مقابل أو يعطى مكافأة لهذا الولد، هي تصرفه في سبيله في علاجه وفي ما يحتاجه فيزيد زائد فتنفقه.
تصرفه بأمور البيت، تصرف الأمور البيت مثل معيشتهم كهرب.
طيب معليش، هل هذا الإنفاق الذي تنفقه في البيت زائد عن حاجة الولد؟
يعني مثل الفلوس اللي تجي من الدولة مثل الشؤون.
لا بس
هو يمشي لهم بالدولة شؤون مثلا هالشؤون هذا تاخذه. طيب. تصرف به.
طيب
يعني بيتها.
انت ذكرتي في بداية انها لم تحج فرضها ثم ذكرتي ابنها، السؤال عن الحجة حجتها وعن الفاقية عن ما
هي تريد. أيوة. ان تحج.
بهذا المال.
تريد أن تحج لكن تقول علي دين ولدي، يعني ولده الله يشفيها المريض هذا.
أيوة.
هي أخذت تصرف بفلوسه، يعني ما حد يطلبه غير ولده هذا بس. يعني ما حد يطلبه برا بس ولده هذا اللي يطلبه.
يعني تعتبر أن الدين لولدها عائق من أن تحج كذا؟
اي
نعم.
هل يجوز لي أنا حج إن شاء الله يعني، ولا
يتصرف
بفلوس
ولده؟ ايه واضح.
شكرا لك يا اختي هنادي. معي ايضا اختي كريمة ام محمد من السعودية.
السلام عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انا عندي ثلاث اسئلة. السؤال الاول، انا يا شيخة والحمد لله متعودة على اني اصلي السنة، بس احيانا نفس الامارة بسوء، يعني احس لصلاة السنة الرواتب ما رح اكون مركزة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفريضة، فهل عاد اذا 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 خليت السنن، خليت السنن الرواتب وصليت الفريضه عادي؟
نعم.
ما حكم ذلك؟ السؤال الثاني، هل اسم الدار اسم من اسماء الله، من اسماء الله الحسنى؟ واذا في يعني ايش
الدار؟
السؤال الثالث، هل قول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل ورب ربي عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من النار بعد الرقيبة لها أصل ولا لا؟
بعد إيش؟
بعد إيش؟
بعد الرقيبة، بعد سنتين الفجر، بعد ركعتين الفجر،
بعد الرقيبة.
أيوة الرقيبة، هل لها أصل ولا لا؟
طيب السؤال الثاني عفوا، اسمه من لفظة بالضبط؟
الضار.
الضار.
أيوة. هل هو اسمه لا فسنة ولا لا؟ وإذا فيه يعني إيش؟
طيب شكرا لك، شكرا لسائل جميعا. حديثكم كان صالح الفضيلة متسقا، أنا قطعتكم حقيقة عن التمثيل للشروط، يبدو لي الشروط في البيع التي هي
فاسدة.
نعم. لا تصح. إن أذنتم بشيء من الأمثلة الواقعية حتى يعني الإخوان ينتبهوا لمثل هذا الشروط الفاسدة.
نعم. كما ذكرنا من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد أن يجتمع قرض وبيع، أو قرض وإجارة، لا أبيعك إلا بشرط، يقول لا أبيعك إلا بشرط أن تقرضني، لا أبيعك بيتي إلا بشرط أن تقرضني، لا أبيعك سيارتي إلا بشرط أن تقرضني، أو لا أقرضك إلا بشرط أن تبيعني، يجتمع سلف وبيع، هذا لا يجوز، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من أيضا أمثلة الشروط الفاسدة لكنها غير مفسدة للعقد، أن يشترط المشتري على البائع أنه إن راجت السلعة وإلا فسخ العقد، يقول أنا أشتري منك هذه السلعة لكن إن وجدت لها رواجا وإلا فلا بيع. هذا الشرط شرط فاسد لأنه مخالف لمقتضى العقد. مقتضى العقد أنه إذا تم البيع وحصل التفرق بالأبدان فليس له أن يرجع على البائع.
صورة أخرى قريبة لهذه صلى الله عليه وسلم، إذا كان هناك بائع صاحب محل تجاري مثلا عسل، فقال لمن حولهم من قرابته وأبناء عمومته خذوا هذا العسل فإن بعتموه فالحمد لله، وإن لم تبيعوه فأردوه.
نعم.
نفس البائع كذلك محرم أو
البائع الآن هو يشترط على نفسه، البائع يشترط على نفسه وليس هذا من الشرط من المشتري. فهذا يعني لا بأس به من حيث الحكم، لا بأس به، لكن إذا تم البيع لا يلزم البائع هذا، لأن إذا تم البيع وحصل التفرق بالأبدان فالبيع أصبح من العقود اللازمة. لكن هو إذا شرط على نفسه ذلك ورضي بهذا فلا بأس، لا نقول أنه غير جائز.
هم يعمدون، أحسن إليكم، حديثكم موصول إن شاء الله، لكن هم يعمدون لمثل هذه الطريقة بعض التجار لأجل أن يشجعوا هؤلاء الشباب وأيضا الفتيات لأجل أن يعني يدخلوا في عالم التجارة، فبعضهم يتخوف من الخسارة، يقول لا عليك، هذه البضاعة بوصفاتها وهذه عينات أيضا، ربما يعطيها عينات أحيانا، فيقول إن وجدت من يشتري فأنت ستأخذ سعيك وستأخذ أجرتك وسمسرتك يعني. فهذا لا بأس.
إذن هذا وكيل وليس مشتري. هذا يعتبر وكيلا عنه. فهو يقول بع لي هذه البضاعة فإن بعتها فتأخذ مقابل السمسرة، مقابل الأجرة، هذا وكيل وليس مشتريا. أما لو كان مشتريا هنا يأتي مسألة أن الشرط شرط غير صحيح، لكن العمل جائز يعني حتى لو شرط الشرط، والشرط غير صحيح. يعني متى نحتاج لهذه المسألة؟ عند المشاحة، عندما تصل القضاء فالقاضي يبطل هذا الشرط. لكن لو أن البائع رضي، افترضنا أنه يعني ليس وكيلا، اشترى منه هذه السلعة ثم إن المشتري أراد أن يرد عليها السلعة باعتبار أنها يعني لم يلقى رواجا فقبل الباع بذلك لا بأس بهذا. لكن يعني ترد هذه المسألة عند المشاحة. هناك عبارة توجد في بعض المحلات: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. هل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ نقول يعني هذه العبارة ليس لها قيمة من حيث الأثر الفقهي. لماذا؟ لأن البضاعة إذا كانت سليمة فهي أصلا لا ترد ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع. إذا حصل التراضي بين المتبايعين، إذا حصل التفرق بين المتبايعين بالأبدان فقد لزم البيع، فهي أصلا لا ترد ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع. وإذا كانت البضاعة معيبة فإنها ترد وتستبدل حتى ولو شرط هذا الشرط.
أها.
فإذا ليس لها قيمة، لكن لو أن البائع كتبها من باب التذكير فلا بأس، لكن من حيث الأثر ليس لها أثر، ليس لها أثر من الناحية الفقهية. لأن إذا كانت سليمة فهي أصلا ترد، فهي أصلا لا ترد ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع، وإذا كانت معيبة فهي فللمشتري أن يردها ولو كتبت هذه العبارة.
صحيح. طبعا للمشتري أن يشترط على البائع شرطا أن مدة زمنية، كان يقول مثلا أنا سأشتري هذه البضاعة وأطلعها على أو أطلع أهلي عليها أو أمي أو كذا، فإن رضيت بها أو سأعيدها وأخذ نقودي، هذا لا بأس به.
هذا لا بأس به، وهذا يسمى خيار الشرط. خيار الشرط يشترط المتعاقدان أو أحدهما الخيار مدة معينة، كمثلا يوما أو يومين أو أقل أو أكثر، هذا لا بأس به.
صحيح. مسألة يسيرة سبق ذكرها، لكن إن أردتم إن أذنتم بإعادتها، بعض الناس قد يشتري في المبايعات والشراء فيعقد صفقات كثيرة، لكن يأتيه من هو قد اشترى منه ثم يرد عليه هذه السلعة، هي سليمة ليس فيها شيء، لكن يريده أن يقيله من هذه البيع، فهل في الشريعة الإسلامية التفات مثل هذه الحالة؟
نعم، هذا يسمى إقالة. يعني إذا حصل التفرق من مكان التبايع بالأبدان فقد لزم البيع، وليس للبائع ولا المشتري الفسخ إلا برضا الطرف الآخر.
طيب.
لكن لو أن البائع أو المشتري رغب في الفسخ، كما تفضلت، من إنسان اشترى سلعة وحصل التفرق من مكان التبايع بالأبدان لكنه ندم على الشراء، رأى أن السلعة غير مناسبة، فذهب للبائع وطلب منها أن يرد عليه هذه السلعة، فيستحب ولا يجب، يستحب للباع أن يقيله وأن يفسخ عقد البيع ويستلم السلعة ويرد عليه الثمن. هذا على وجه الاستحباب. وهكذا لو كان العكس، لو كان الباع اشترى باع سلعة ثم إنه ندم لكون هذه السلعة مثلا سلعة يعني مهمة بالنسبة للبائع، فطلب المشتري أن يفسخ العقد، فيستحب للمشتري أن يقيله. هذا على سبيل الاستحباب. وفي ذلك الحديث المشهور: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة.
الحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يقيل عثراتنا جميعا ويوفقنا وإياكم لهدى، وأن يغنينا بحلاله وبفضله عمن سواه. نعود إلى أسئلة السائلين. هذا مسعود من الجزائر يقول: إن المساجد عندنا تؤذن على مواقيت أقتتها الوزارة عندهم المعنية بالشؤون الدينية هناك، تقول في بعض، يقول في بعض الأحيان بحسب إفادته الفجر يؤذن قبله والمغرب يؤذن بعده، سألته هل أنتم في منطقة مرتفعة؟ قال نوعا ما 500 إلى 300. هل هذا الارتفاع عن سطح البحر مؤثر؟
أولا، أما بالنسبة للفجر ففي إشكالية في معظم بلدان العالم الإسلامي وبلاد المغرب العربي. القرافي فقهاء القرن السابع ذكر أن هذه الإشكالية موجودة، ذكرها في كتاب الفروق.
أيوة.
وهم فقهاء المالكية، وذكر أن هذه الإشكالية موجودة في بلاد المغرب العربي ولا تزال إلى الآن من القرن السابع.
لماذا هذا الاختلاف؟
ذكر أن المؤذنين يعتمدون على الدرجات التي يحددها الفلكيون، قال أهل الفلك يعتمدون على درجات أهل الفلك، ويؤذن المؤذن ولا يرى أي أثر للفجر، وأنكر ذلك القرافي رحمه الله، قال إن هذا لا يجوز. لكن مع هذا أنا أقول يعني مسألة الفجر وتحديد الوقت الدقيق لصلاة الفجر من المسائل التي يعني حصل فيها تباين الآراء واختلاف، فالذي أرى أن تؤذنوا على هذه التقاويم الموجودة عندكم من الوزارة، الأذان يكون على هذه التقاويم، لكن الصلاة تحتاط فلا تقيم الصلاة إلا بعد التحقق من دخول الوقت، بعد ثلث ساعة يعني على الأقل تقيم الصلاة، لكن الأذان تلتزموا بالأذان الموجود في هذه التقاويم. لأن كونك تؤخر الأذان مثلا مدة ثلث ساعة والمؤذنون يؤذنون قبلك بثلث ساعة، هذا حقيقة يسبب تشويشا وإرباكا للعامة خاصة في شهر رمضان. هذا يمسك ثم هذا بعد ثلث ساعة يؤذن، فكيف يكون الإمساك حينئذ؟ هذا يسبب فتنة وتشويشا على العامة. ولهذا الذي أرى بالنسبة للأذان أن تلتزموا بأن تؤذنوا على التقاويم الموجودة عندكم. الصلاة تحتاط لها، وهذه مسؤولية الإمام، تحتاط لها، لا تقيم الصلاة إلا بعد ثلث ساعة على الأقل. وبداية تزول إشكالية بالنسبة لصلاة الفجر.
المرأة بالنسبة للمرأة صلاة
المرأة كذلك لا تقيم الصلاة إلا بعد الأذان بثلث ساعة احتياطا.
إن صلت بعد الأذان
يعني هنا ترد إشكالية على قول بعض أهل العلم أنها صلت قبل الوقت.
تعتبر هذه المواقيت التي أصدرتها وزارة الشؤون الإسلامية هناك بمثابة أنها صادرة من ولي الأمر عندهم هناك، ولهذا هم يتحملون.
لكن إذا كان هناك علماء يقولون أنها قبل الوقت، فما الذي يضير هذه المرأة أن تؤخر الصلاة يعني هذا القدر ربع أو ثلث ساعة وتتيقن من دخول الوقت؟ أما بالنسبة لما ذكره من أن المغرب. وقت المغرب أنه بعد غروب الشمس بعشر دقائق، أنا أشك في صحة هذا، لأن وقت المغرب يحدد بدقة والتقاويم العالمية تتفق على هذا، وقت غروب الشمس في أي مكان في العالم وأي بقعة على سطح الكرة الأرضية بالإمكان تحديدها بدقة. لكن يعني بعض الإخوة يقول إن الأذان المؤذن يؤذن بعد غروب الشمس بعشر دقائق لكونه يرى أن الشمس لا يرى الشمس في داخل المدينة، داخل المدينة الشمس محجوبة بأبنية وبعمائر و يعني بأشياء تحجبها عن الناس،
ربما بالجبال أيضا،
وكذلك حتى لو كان خارج المدينة ربما تكون محجوبة بالجبال. هذا ليس دليلا، كونك ما رأيت الشمس ليس دليلا على أن الشمس قد غربت بالفعل. ولذلك أنا أشك في المعلومة التي ذكرها الأخ، يعني فعلا سمعت بعض الناس
الارتفاع يا شيخ صحيح،
بعض الناس في بعض بلدان العالم الإسلامي يقولون أن المؤذنين يتأخرون في أذان المغرب عشر دقائق، وهذا يعني أشك في صحته، لأنهم يعني يقولون ذلك بناء على أنهم لا يرون الشمس داخل المدينة، والشمس محجوبة بأبنية، محجوبة بجبال، محجوبة بعمائر، محجوبة بأشياء تحجبها عن أعين الناظرين. لكن لا يمكن أن يتحقق من غروب الشمس لو ذهب إلى مكان سهل ليس فيه جبال ولا أودية ولا بناء فيراقب الشمس عندما تغرب. هنا يمكن يتحقق بدقة متى تغرب وقت الشمس، متى تغرب الشمس. وبإمكان الأخ يعني حتى يتحقق من هذا أن يأخذ أحد أجهزة الإحداثيات مثل جهاز غارمن أو ماجلان مثلا ويضعه على مدينته، سيجد أن الوقت دقيق، سيجد أن الوقت دقيق وأنه يتفق مع هذه التقاويم. فلا أرى مشكلة بالنسبة لوقت صلاة المغرب، لا أرى في هذا إشكالا، وكما ذكرت هو من الأوقات التي يمكن ضبطها بدقة خلاف الفجر. المغرب من الأوقات التي يمكن ضبطها بدقة وتتفق عليها التقاويم العالمية، وأجهزة الإحداثيات تحددها بدقة كبيرة، بدقة متناهية مثل يعني أجهزة غارمن وماجلان وغيرها. ولذلك أرى أنهم يتقيدون بهذه التقاويم الموجودة المطبوعة عندهم.
أحسن إليكم. للتذكير فقط يعني فيما أذكر من حديث مشايخ الفضلاء وعلمائنا الأجلاء أن وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق البياض المستطيل بالأفق، ثم أيضا المغرب يعني يدخل وقت المغرب من غروب الشمس من غياب قرص الشمس.
نعم.
صحيح مضيلة.
نعم.
بالنسبة الذين هم على مرتفعات عالية صحيح مضيلة، الذين ربما أعلى من 500 متر إلى 3000 متر، هم في مرتفعاتهم في مدينتهم أو في محافظاتهم في بيوتهم يرون قرص الشمس في المغرب، كيف لهم أن يصنعوا؟
لا شك أن الارتفاع له أثر، ولذلك لو كنت في مدينة مثل مدينة الرياض وركبت الطائرة وقت غروب الشمس سترى الشمس، فالارتفاع له أثر، ولذلك يفترض حساب الارتفاع في التقاويم، يفترض ذلك. وينبغي أن يلاحظ هذا من يعني يريد مراقبة غروب الشمس أن يلاحظ مسألة الارتفاع، فالارتفاع له أثر وله حساب معروف عند أهل الاختصاص، ولذلك ينبغي ملاحظة هذا. في الأماكن المبسطة قد يعني لا يتضح أثر الارتفاع، لكن في الأماكن المرتفعة التي هي جبال وأودية ومنخفضات ومرتفعات هذا يتضح فيها أثر الارتفاع، فلا بد من ملاحظة أثر الارتفاع على وقت الغروب والشروق.
صحيحكم. كأني بكثير من مشاهدين ومتابعون صاحب الفضيلة ويعني التمسون ما شاء الله قربكم من المجامع الفقهية ومن أيضا علم الفلك ومن فلكيين عموما، هل لكم أن تقترحوا مثلا أو تصلوا مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي أو الرابط العالم الإسلامي إلى ربما اتفاق مع المعنية وزارة المعنية مثل وزارة الشؤون الإسلامية في شتى أقطار المعمورة على وضع تقاويم حديثة تعنى بضبط مواقيت الصلاة خاصة الفجر الذي فعلا قد يؤرق الكثيرين، هل من تعليق؟
نعم على كل حال هناك جهود مبذولة لله الحمد يعني، والبحوث والكتابات التي كتبت خاصة في الآونة الأخيرة أصبحت يعني كثيرة والجهود من قبل العلماء وطلاب العلم مبذولة في هذا. نعم.
صحيحكم. هنادي من السعودية تقول حججت أنا وأخي قبل 4 سنين، توفي رحمه الله ورحمه وسائر موتى المسلمين والعزاء لهم ولأسرتهم، تقول هل لي أن أحج عن هنا سؤال صحيح رضي الله الأفضل في حقها.
نعم الأفضل في حقها أن تفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية أو علم يتبع به أو ولد صالح يدعو له. فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور 3 التي تنفع الميت بعد موته. الأول الصدقة الجارية والمقصود بها الوقف، فإذا أراد أن تنفع أخاها تضع له صدقة جارية، تضع له وقفا يعني بحسب استطاعتها، كان تضع له مثلا برادة مياه، إن أمكن تضع له عقارا ويكون ريعه مثلا للفقراء والمساكين ووجوه البر، هذا حسن. أيضا تدعو له، الدعاء الحي للميت ينفعه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له. كونها تريد أن تحج عنه لا بأس بذلك ويصل الثواب للميت، لكن سألتم عن الأفضل، الأفضل ألا تفعل هذا وأن تجعل الحج لنفسها، لأنه كما أن أخاها بحاجة العمل الصالح فهي أيضا بحاجة العمل الصالح، وأخوها يمكن أن تنفعه بما ذكرنا بالدعاء بالصدقة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة لم ينقل أنهم كانوا يفعلون هذا، يحجون عن الموتى ويعتمرون عن الموتى لكن النبي عليه الصلاة والسلام من سأله رخص له، كما في المرأة خثعمية وكما في قصة الرجل الذي أراد أن يتصدق عن أمه فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن الأجر والثواب يصلها، فمن حيث الحكم يجوز ذلك، لكن من حيث الأفضلية الأفضل أن يقتصر على الصدقة وعلى الدعاء.
أحسنكم. مثال صحيح فضيلة، إذا عمدت أو عمدت أختي هنادي وغيرها من الأخوات الكريمات إلى أخذ الحج أو العمرة عن نفسها ويعني جعلت لي من دعائها حظا لأخيها لا بأس؟
لا بأس بذلك. نعم كم تدعو لها في الحج وفي غير الحج، تدعو لأخيها الميت في الحج وفي غير الحج فيصله الثواب وينتفع انتفاعا عظيما بهذا الدعاء.
خالتها تريد الحج حجة الفريضة، لها ابن يعاني من مرض عقلي، قالت له عانية تصله مال، والدتها أنفقت هذا المال في شأنها شأن بيتها شأن أيضا أولادها الآخرين، هي تسأل عن هذا الدين الذي في ذمتها لابنها هذا المريض مرض عقليا، صلى الله عليه وسلم أن يشفيه وأن يجرها على صبرها عليه وسائر أيضا من يعاني معاناتها، ما حكم حجها حجة الإسلام وهذا الدين؟
ينبغي لها أن تبادر لأن تحج حجة الإسلام حجة الفريضة. وأما بالنسبة لما تذكره من دين لولدها عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، ويقول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، والأم في هذا على الصحيح هي كالأب، فالأم يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها ما تحتاج إليه بشرط ألا يضر ذلك بالولد، والولد ذكر فقهاء ليس له أن يطالب والديه بدين عليهما، ولهذا فالأمر واسع بالنسبة لوضعها مع ولدها، الأمر واسع، ولهذا ننصحها بأن تبادر بالحج وألا تجعل هذا عائقا، فإن بعض الناس يجعل أمامه عوائق إذا أراد أن يحج خاصة من أراد أن يحج حج الفريضة، فمثل هذا في الحقيقة ليس بعائق وليس بعذن لها في أن تؤخر الحج، وحتى لو كان دينا لأجنبي لكان ينبغي لها أن تبادر سداد الدين وتحج. أما إذا كان لولدها فكما ذكرنا الأمر واسع، فحتى لو أخذت من مال ولدها محتاجت ليس عليها بأس في ذلك، ولا يعتبر هذا دينا عليها.
أحسن الله عليكم. أم محمد من السعودية لها أسئلة. سؤالها الأول تقول أنا متعودة على أداء السنة الرواتب، لكن يعني كأنها تقول يعني في عباراتها تقول التركيز على السنة الراتبة يفقدني ربما الخشوع أو التركيز على الفريضة، هل لها أن تترك السنة الرواتب وتكتفي بالفرائض؟ ما نصيحتكم لها ولغيرها؟
هذا من تلبيس الشيطان، أنها إذا صلت السنن الرواتب أن هذا ينقص التركيز على الفريضة. هذا غير صحيح، كلام هذا غير صحيح، وإنما هذا من وسوسة الشيطان ومن تلبيسه ليصدها عن السنن الرواتب. السنن الرواتب حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع سنة الفجر لا سفرا ولا حضرا، وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما صحيح مسلم. وثم أيضا هي لا تضمن أنها أدت الفرائض كاملة كما أمر الله عز وجل،
صحيح.
هي بحاجة لأن تكمل النقص والخلل في الفريضة من هذه النوافل، فإنه أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، وأول ما ينظر من الصلاة الفرائض، فإن كان فيها نقص أو خلل يقال انظروا هل له من تطوع، فإن كان له من تطوع فيكمل النقص والخلل في الفريضة. هذا يدل على أن النافلة يعني لها أهمية كبيرة، يتسد الخلل والنقص الذي يقع في الفريضة، تجبر ذلك الخلل. ثم أيضا النوافل تقرب من الله عز وجل، والله تعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فبين يعني في هذا الحديث القدسي بين الرب عز وجل أن أحب الأعمال إلى الله تعالى الفرائض، وأن النوافل تقرب إلى الله عز وجل.
الله أكبر.
وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
الله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته جل في علاه، وأن يوفقنا لهداه والعمل الصالح. معنا السؤال الثاني. طيب معنا اتصالات، أذنتم صلى الله عليه وسلم. من السعودية أختي الكريمة أم البراء. أختي الكريمة نورة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين ممكن؟
تفضلي. الأول
يا شيخ، ممكن يعني في أثناء أداء الصلاة هل يجب الترتيب في الصور، قراءة الصور، أو لا حرج عليه؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ في خصوص الميراث، هل الرضاعة تورث يعني يشارك في الميراث؟ لأن عندي مسألة.
ما هي؟
ان في رجال تزوج زوجة اخوه المتوفي، طيب، وما جاب منها عيال، وعنده ولدين من اخوه المتوفي.
ايوه.
ولما توفى ترك زوجة وترك اخوه شقيق، طيب. وعنده الحين هو ورث، بس هل يعني هو واخوه الشقيق هذا كان صغير رابته هذه الزوجة؟
طيب.
فكيف توزيع يعني الارث بالنسبة
يعني ورثته انحصروا في زوجة وفي اخ شقيق.
اخ شقيق، وهذا اخ الشقيق هو رابع من الزوجة.
طيب، ارتبع من زوجته. طيب.
أيوه.
طيب، سؤال اخر؟
لا لا.
شكرا لك.
الله.
معي من ليبيا اخي احمد، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلك يا شيخ.
حياك الله.
طيبين ان
شاء الله. واياك، من طيب.
عندنا سؤال معلش.
تفضل.
شخص مثلا اخذ سيارة من شركة او معرض سيارات.
ايوه.
وبعدين ذهبها للمصرف، المصرف اشتريها للسيارة لكن لم يستلمها المصرف ولا
لا، لكن هل المصرف قبض البطاقة الجمركية او الاوراق؟
ايه، اخذ الاوراق المصرف، اخذ الاوراق.
إيه؟ اخذ الاوراق،
لكن السيارة قاعدة في المعرض او الشركة،
لكن المصرف اخذ الاوراق.
ايه، اخذ الاوراق. ايه، واخذ الاوراق
واخذ البطاقة. إيه؟ البطاقة الجمركية.
ايه.
طيب،
ولكن السيارة موجودة قاعدة عند المعرض أو الشركة.
طيب، واضح.
بارك الله فيك.
شكرا لك أخي أحمد. معي أيضا أختي الكريمة أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضلي.
ما حكم مصافحة زوج الأخت والحماء؟
الحماء أخو الزوج.
أيوة.
طيب.
شكرا لكم.
شكرا لك. نعود إلى أسئلة سائلين. هذه أسئلة بقية أسئلة أختنا أم محمد من السعودية، تقول اسم الضار هل هو من أسماء الله؟
الله عز وجل يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالله تعالى هو الذي بيده النفع والضر جل وعلا
سبحانه وتعالى،
فيوصف بذلك على سبيل الوصف أن بيده النفع والضر، وأن إذا أصاب الإنسان ضر لا يكشفه إلا الله عز وجل. لكن اعتبار ذلك من أسماء الله تعالى لا يظهر لهذا. وأما ما ورد في الحديث الذي فيه أسماء الله تعالى أن فيه عند الترمذي أن فيه ذكر فيه 99 اسما، وحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا بعض الأسماء التي أنكرها بعض العلماء وقالوا لا تصح، لا يصح تسمية الله عز وجل بها.
نعم. هي تقول في سؤالها الثالث بعد الرغيب ركعتي الفجر اللهم رب جبرائيل، الحديث المشهور الدعاء، ما حكم قوله؟
هذا يقال في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، اللهم رب جبريل ومكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني المختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاة الليل، فهذا يقال في هذا الموضع. نعم.
صحيحكم. نعود إلى أسئلة السائلين الجدد في مجموعتهم الثانية. نورة من السعودية تسأل عن أثناء الصلاة ترتيب السور لقارئ في إماما أو مأمون.
ترتيب السور يستحب، يستحب أن الإنسان يرتب السور كما وردت في المصحف، لأن بعضها من ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام، كما مثلا يعني في
سبح والغاشية
مثلا سبح والغاشية مثلا أيضا في نعم كذلك الجمعة والمنافقون، في بعض السور التي وردت من ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها من ترتيب الصحابة.
هل أخذ الترتيب عفوا من قراءته عليه الصلاة والسلام في الصلاة أو من يعني حذفه بقوله؟
لا، من قراءته عليه الصلاة والسلام، لكن بعضها من أو أكثرها من ترتيب الصحابة، اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في هذا الترتيب، ولذلك ينبغي الالتزام به، لكن لا يجب، لا يجب. ومما يدل لهذا ما جاء في الصحيحين في قصة صلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فقرأ الفاتحة واستفتح وقرأ سورة البقرة ثم قرأ سورة النساء ثم سورة آل عمران. فهنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة سورة النساء قبل سورة آل عمران في ركعة واحدة، فدل ذلك على عدم وجوب الترتيب بين السور، لكن الأفضل والأكمل والأولى هو التزام الترتيب بين السور.
سائل يسأل صاحب الفضيلة قراءته عليه الصلاة والسلام هذه السور بهذه المثابة بهذا الترتيب البقرة النساء العمران، ألا يعتبر ترتيبا؟ ثم كيف نجمع بينه وبين أحاديث أخرى ذكرت أن فضل الزهراوين بقرة العمران؟
هذا يدل على الجواز، على أنه لا يجب ترتيب بين السور، فهو يدل على الجواز، وليس في ذلك معارضة لما ورد في فضل سورتي البقرة وآل عمران وتسميتهما بالزهراوين، ليس في ذلك يعني معارضة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لعله فعل ذلك ليبين الجواز.
نحصلكم 10 دقائق صح وضينا. نورة سؤالها الثاني تقول الرضاعة هل لها أثر في الميراث؟ ذكرت صورة
الرضاعة ليس لها أثر لا في الميراث ولا في النكاح ولا كذلك في النفقة ولا أيضا في صلة الرحم، وإنما أثرها في 4 أحكام: في تحريم النكاح وفي المحرمية وفي الخلوة وفي النظر، في هذه الأمور 4 فقط. يعني يجوز للرجل أن ينظر لمن تحرم عليه من الرضاعة وأن يخلو بها وأن يسافر بها ويحرم عليه نكاحها ويكون هو محرما لها، لكن لا ليس لذلك أثر لا في التوارث ولا في النفقة ولا في وجوب الصلة ولا كذلك في الميراث. وبناء على هذا فما سألت عنه من هذه المسألة أن أخاها وأن هذا الرجل توفي عن زوجة وعن أخ شقيق، وأن هذا الأخ الشقيق رضع من هذا الزوج، لا أثر لهذا الرضاع، وحينئذ يكون إذا كان الإرث انحصر فيهما فيكون للزوجة الربع والباقي للأخ الشقيق باعتباره أقرب عاصي.
أحسن الله إليكم. أحمد من لي بسؤاله عن من يشتري من معرض سيارة عن طريق مصرف، فالمصرف هذا متعاون مع المعرض، يأخذ البطاقة الجمركية يتملكها والسيارة هي في موقف المعرض، ما الصورة التي يمكن أن يعني تجوز في مثل هذه الحالة؟
لا بأس بهذه الصورة ما دام أن المصرف يحوز البطاقة الجمركية والأوراق الثبوتية، هذا في الحقيقة هو كاف في القبض، لا يلزم نقل السيارة من المعرض، وذلك لأن القبض المرجع فيه إلى العرف، والعرف عند أرباب السيارات وعند أهل السيارات هو هذا، هو حيازة البطاقة الجمركية والأوراق الثبوتية. ولذلك لو أن المصرف لما حاز هذه البطاقة وهذه الأوراق تلفت السيارة فهي من ضمان المصرف وليست من ضمان معرض السيارات، ولذلك فإن حيازة البطاقة الجمركية والأوراق الثبوتية كافية في القبض، فنقول يعني أنه لا يلزم نقل السيارة من مكانها.
أحسنتم. رأيت من اشتراها أخي أحمد من المصرف وهي في المعرض وباعها على المعرض،
إذا كان هذا بتواطؤ ما بين المصرف وما بين المعرض،
هذا ظاهرها التواطؤ،
إذا كان التواطؤ تكون من العين الثلاثية،
كيف يخرج نفسه من هذا
التواطؤ؟ أما إذا كان ليس بتواطؤ فلا بأس، إذا أراد أن يحتاط فيبيعها على غير صاحب المعرض، يبيع
معرض آخر.
نعم معرض آخر، أو يأتي بزبون يشتري هذه السيارة من غير صاحب المعرض إذا شك في أن هناك تواطؤ ما بين المصرف وما بين صاحب المعرض.
هل له مثلا باب التثبت أن يطلب الأوراق الثبوتية الأصلية للسيارة من المعرض من المصرف، لأن بعض المصارف تبيع السيارة الواحدة بالبطاقة الواحدة ربما؟
نعم، لا بد من البطاقة الجمركية الأصلية ولا تكفي الصورة، لأن كما تفضلتم أن بعض المصارف وبعض المعارض يبيعون السيارة عدة مرات بصورة البطاقة.
أم عبد الله من السعودية تسأل عن مصافحة الزوج الأخت والحما، أخو الزوج أو العادة؟
لا، ليس للمرأة أن تصافح رجلا أجنبيا، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من زوج الأخت وكذلك أيضا من أخ الزوج، فإنهم أجانب لا يجوز للمرأة أن تصافحهما، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، لما كان يبيعهن بالكلام. نعم
حسن الله عليكم. فيما ترد الأسئلة هنا سؤال أيضا عن الاسمس، نشوز المرأة ما معنى؟ هل للمرأة مثلا في صورة معينة أن تنشز من زوجها وهي في بيته، كأن مثلا تنصرف عنه بالحديث وما إلى ذلك؟
نشوز المرأة معناه ترفع المرأة على زوجها وعدم طاعتها له، فلا تسمع له ولا تطيع وتتعالى عليه وتترفع عنه، فهذه تعتبر امرأة ناشز، يعني أنها ارتفعت، مادة النشوز معناها الارتفاع، يعني ارتفعت على زوجها وأصبحت لا تطيعه ولا تمتثل أوامره، فهي تعتبر امرأة ناشزا ويسقط حقها في النفقة، وهي آثمة بهذا النشوز، والله عز وجل ذكر هذا الصنف من النساء وبين عز وجل طريقة العلاج، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
أعلق المشاهدين حتى شرح الآية بعد الصلاة تتلى. هذه أختي الكريمة أروى من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال واحد، الوقت يدهمنا
يا شيخي، يجوز اغتسال الماء المرئي في الحمام يعني؟
ما
واضح؟
الحمام في الماء الايش؟
نعم يجوز الاغتسال بالماء المرئي، المرئي يعني المقري
عليه، المرئي فيه، المرئي فيه.
طيب واضح.
طيب ذكرتني بسؤال
واضح؟
طيب واضح واضح، شكرا لك يا اختي مروة. معي ايضا اختي الكريمة ام فراج من السعودية، باختصار ان بنتي اختي ام فراج.
الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة
الله. السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة على التأخر.
مالي
فضل.
الله يجزاك خير. هل صحيح ان الاضحية تكفي في العمر مرة واحدة، والله يجزاك خير. هل رفع الايدين يعني مثلا في الاوقات الفضيله عند الدعاء ما يجوز؟
طيب شكرا لك يا اختك.
الله يبارك فيك.
شكرا. نعود الى سؤال سال به بس بعد حديثكم عن النشوز. النشوز المراه هو النشوز هو المكان المرتفع هي تتعالى عن زوجها تترفع عنه وان كانت في بيته ربما في غرفه النوم.
نعم نعم.
اربع دقائق حتى نجيب على هذا السؤال. اشارات يسيره عن الايه. فعظوهن. نعم.
ذكر الله تعالى علاج النشوز. قال فعظوهن. فبعض النساء ينفع معها الموعظة.
طيب.
فإن لم تجد معها الموعظة قال وهجرهن في المضاجع. يهجرها في المضجع وفي الفراش. فإن هذا ينفع مع أيضا مع بعض النساء. إذا لم ينفع لهذا ولا ذاك اضربوهن. يعني يكون ضرب غير مبرح. يعني هو رسالة من الزوج لهذه المرأة الناشز بأن قد أخطأت.
المبرح ما هو؟
المبرح الشديد يعني؟ الشديد. الذي يدمي أو الذي يكسر عظما أو يبقي أثرا على الجلد. هذا لا يجوز. وإنما يكون ضربا غير مبرح. حتى أن بعض الفقهاء يقول كأن يكون بعود السواك ونحوه. لأن هذا أيضا ينفع مع بعض النساء. وكون المرأة تصلح أحوالها بمثل هذا الضرب غير مبرح خير من الطلاق. فإن لم يجدي فالله عز وجل ذكر أيضا مرحلة رابعة. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. يكون هناك حكم من أهل الزوج ومن أهل الزوجة للإصلاح بين الزوجين. إن لم تجدي هذه الأمور الأربعة فلا يبقى إلا الطلاق. والطلاق خير من امساك الزوجة مع عدم تحقق الغرض من الزواج وهو السكنة والاستقرار.
صحيحكم. ماذا إذا كان المحرض للزوجة إلى هذا النشوز نكران زوجها أو صده عنها هي تتحجج بهذا؟ هل هذه حجة محلية؟
يعني هي
تقول هو صد عني وهجرني وتركني ونشز عني فأنا بالمقابل. هل هذا صحيح؟
إذا قصر الزوج في حقوق زوجته فيجوز لها أن تقصر هي في حقوق زوجها. هذا يجوز. وإن كان الأفضل والأكمل أن لا تفعل ذلك لكن من حيث الحكم يجوز. نعم.
سؤال أختي مروة من الحمام ذكرني بسؤال مسعود الثاني والثالث. قال ذهاب المرأة للحمام الجماعي وسفرها وحيدة دقيقتان.
ذهابها للحمام الجماعي لا يجوز. إذا كان في اختلاط بين الرجال والنساء فإن هذا لا يجوز لأن فيه كشف للعورات و تعريضا للفتنة.
سفرها وحدها
وسفرها وحدها إذا كان ذلك مسافة سفر أكثر من 80 كيلو لا يجوز أن يكون ذلك إلا بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ومسيرة يوم وليلة تعادى تقريبا 80 كيلو متر.
عليكم. أم فراج من السعودية سؤالان دقيقة ونصف وأيضا سؤال أختي الكريمة. أضحية هل هي في العمر مرة واحدة؟ صحيح؟
هذا غير صحيح. الأضحية طيب. تكون كل عام وهي سنة مؤكدة في حق من قدر عليها.
رفع اليدين في الدعاء هل يكون في مواضع معينة أو
رفع اليدين هو من آداب الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فيستحب للداعي أن يرفع يديه عند الدعاء. هذا هو الأصل. لكن ربما الذي قصدته الأخت أن هناك مواضع لا يشرع فيها رفع اليدين كما بعد الفريضة. بعد الفريضة لا يشرع رفع اليدين. وكما في خطبة الجمعة عندما يدعو خطيب لا يشرع رفع اليدين إلا عند الاستسقاء خاصة. فهذه هي المواضع التي لا يشرع فيها رفع اليدين. وإلا الأصل أن الداعي إذا دعا يشرع له أن يرفع يديه.
أحسن عليكم. المرأة مروة من العراق تسأل عن الحمام ما أدركتها.
نعم هي نعم تسأل عن
إجابة جملة واحدة
عن الماء. أيوة. يعني سكب الماء الذي قرئ فيه في دورة المياه. نقول لا حرج في هذا لأن هذا ليس قرآنا وإنما هو ماء قرئ فيه فقط ولذلك لا حرج في هذا إن شاء الله.
كذا زمزم لا بأس أيضا.
كذلك زمزم أيضا. نعم.
أحسن عليكم. بهذه الإجابة الضافية الوافية من شيخنا جل نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في الختام شكر وعرفان للملك جل في علاه على أن هيئ لنا هذا اللقاء. ثم شكر طيب ومبارك أيضا لشيخنا الجليل ضيف هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي القتلان أستاذ الفقه المشارك في كل الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. شكرا الله لك.
شكرا لكم وإخوة المشاهدين.
هذا شكر نزيه لكم دوما في نهاية كل حلقة من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى خاتمة حلقات هذا البرنامج في هذا الأسبوع غدا وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.